الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام الستين بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. نحن لا نزال في باب الإصلاح بين الناس، وقد استعرضنا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، وشرحنا ما يتعلق منها بموضوع الباب وهو الإصلاح بين الناس. وبعد ذلك نبدأ بالحديث الأول الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. والحديث متفق عليه عند الإمام مسلم والإمام البخاري. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وإياك أن السلامة هي المراد بها في هذا الحديث المفاصل التي تصل ما بين العظمين، والمراد بها هنا مفاصل العظام من اليدين. هذا هو المراد بكلمة سلام. فمقصود المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يضرب لنا مثلا بنعم الله الكثيرة التي لا تحصى، يأخذ منها نعمة واحدة وينبهنا إلى ضريبة الشكر التي تترتب على هذه النعمة. فإذا استعرضت بقية النعم ولم تحصيها كما قال الله عز وجل، فكم هي ضريبة الشكر عليها لله سبحانه وتعالى. المثل الذي يضربه أو يضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذه المفاصل، ولا داعي إلى أن نخصصها باليد، لا سيما والحديث جاء مطلقا: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل ما بين عظمين يجعلك قادرا على أن تتحرك وتحرك هذا المفصل التحرك الذي يفيدك والذي يريح لك. هذه النعمة الكبرى لا تستطيع أن تتصور مداها. وإذا كانت هذه نعمة كبرى كما هي في الواقع، فمن الواجب على الإنسان أن يدين لله عز وجل بالشكر عليه. وهذا مثال بسيط من النعم الكثيرة التي أغدقها الله عز وجل على الإنسان. ونحن في الواقع
يشعر بنا أن نتأمل في هذا الذي يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إليه. أنت بفضل هذه المفاصل ما بين العظم والعظم المجاور وبالنسق الذي أقامه الله سبحانه وتعالى وبالطريقة التي تدع هذه الصلة ما بين هذين العظمين تدع هذه الصلة خاضعة للمرونة بعيدة عن أي أذى بعيدة عن أي سوء بعيدة عن أي ألم ينتابك وإلى ما شاء الله تعالى. هذه نعمة جميلة جدا وما هينها في أذهان الناس إلا استمرارها، فلو لم تكن مستمرة لرأيتم مدى خطورة هذه النعمة ومدى أهميتها. ترى لو كانت هذه العظام موصولة ولم تكن منفصلة متصلة بهذا الشكل ولم تكن هذه الغضاريف تؤدي مهمتها المعروفة في هذا السبب، كيف تستطيع أن تتناول حاجاتك؟ وكيف تستطيع أن تعطي؟ وكيف تستطيع أن تقدر؟ وكيف تستطيع أن تكتب؟ وكيف تستطيع أن تمارس الحياة بيديك بل بقدميك بل بركبتيك بل بكل المفاصل التي تصل ما بين عظام جسدك؟ كيف كنت تصنع؟ بل نقول لو أن احتكاكا قام بين هذين العظمين أثناء محاولاتك وحركاتك ولو كان هذا الاحتكاك غير محجوز عن الآلام التي قد تتسبب وعن التآكل الذي قد يكون مع الزمن، إذن لعانيت من هذا التحرك آلاما لا تطاق لمجرد احتكاك عظم بآخر. ونحن نعلم أن هنالك أمراضا كثيرة تنتاب العمود الفقري في كيان الإنسان، وهذه الأمراض إنما هي عبارة عن حالة شاذة سرت إلى ما بين عظم وآخر، فتجاوز هذا العظم أو تجاوزت العلاقة النسق الذي أقامه الله سبحانه وتعالى، فكان الاحتكاك المؤلم وكانت الآثار التي تذيب الكيان. تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل قوامك لبنة تتحرك كما تشاء وتتلوى بقوامك ذات اليمين وذات الشمال إن لأغراضك وإن من أجل أن تتباهى أو من أجل أن تعبر عن سرورك ومتعتك، تتناول تقبض تبسط تأخذ ترد. نعم، وأنت لا تتأمل النسق الذي أقام الله سبحانه وتعالى كيانك عليه، وحسبكم أن تعلموا أن الإنسان إنسان الحضارة الحديثة إنما يستعين من علاقة هذه العظام بعضها ببعض، يستعين من هذه العلاقة بناء الأجهزة التي يقيمها اليوم الميكانيكية المختلفة. فالإنسان فيما يتعلق بإبداعاته التي يبدعها في نطاق الحضارة المختلفة إنما يقلد صنع رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، غير أن عمل الإنسان لا يمكن أن يبتعد عن المخاطر بل عن الحاجة الماسة ما بين وقت وآخر إلى قطع غيار، ذلك لأن قطعتين متجاورتين قلد الإنسان تجاورهما، قلد بتجاورهما عظم المرفق، نعم، أو الوسط أو الممكن، لكي يكون هذا الجهاز يتحرك ويتجاوب لأداء المهمة التي صيغ من أجلها. بعد حين تجد أن هذا الجهاز احتاج إلى قطع غيار، وقبل أن يحتاج إلى قطع غيار يحتاج دائما إلى زيت يتعهده به حتى لا تتآكل هذه المعادن من الاحتكاك، من احتكاك بعضها ببعض. ولكن الله عز وجل أقامك على نسق من فضله، لا تحتاج إلى قطع غيار ولا تحتاج إلى زيت. نعم، يحمي هذه الحركة ما بين عظم وآخر من أجل أن يبقى العظم الموصول بالعظم الآخر بعيدا عن التآكل وبعيدا عن الآلام. يمدك الله سبحانه وتعالى بزيت ذاتي، يمدك الله سبحانه وتعالى بما تحتاج إليه دون أن تتأمل وتتألم ودون أن تهتم. كفاك الله عز وجل هذه المؤونة. نعم، هذا القلب الذي يضخ الدم والذي يبعث هذه الحركة في الشرايين والذي يؤدي مهمته الوظيفية كأدق ما يمكن أن يؤديه جهازا دقيقا دقيقا في هذا الكون، يصاحبك حياتك كلها ويؤدي عمله على النسق المطلوب بكل دقة دون أن تحتاج إلى قطع غيار بشكل من الأشكال. والإنسان الذي يبدع ويسهر ويخترع ويدقق ويدرس لا يمكن لعمله أن ينجح إلا في ظل من الاحتياجات المستمرة إلى صيانة، إلى قطع غيار، إلى وسائل. أما أنت فصيانتك من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قطع الغيار لست بحاجة إليها، بل هذا الجهاز العصبي وهذه العظام الموصولة المنفصلة هي صديقك إلى اللحظة الأخيرة، إلى أن يأتي الميقات المحدد لرحلتك من هذه الدنيا. ولو شاء الله أن يمد من أجلك لأمد من فاعلية هذا الجهاز في كيانك. أفلا تتأملوا في هذه الظاهرة أيها الإخوة؟ قد يسأل إنسانا فاقد، ولكن ألا ترى إلى الأمراض المستشرية الكثيرة، إن أمراض المفاصل أو أمراض القلب أو أمراض المتعلقة بالعمود الفقري أو نحو ذلك. نعم، هذه الأمراض جزء من سنة الله عز وجل في الكون، ولولا إطوالك على نعم الله من نافذة هذه الأمراض لما استشعرت بهذه النعم ولما تنبهت إلى وجودها. هذه حكمة من حكم رب العالمين. متى تدرك نعمة الله سبحانه وتعالى عليك؟ إن أقدرك على النطق، وأقدرك على مضغ الطعام، وأقدرك على الزرادة، عندما تجد نفسك في بعض الأحيان تبتلى بجفاف ريقك، هذا الريق، هذا النبل تحت لسانك قد كاد يجف، فلا الكلم تخرج من فمك، ولا الطعام تستطيع أن تزدرده بسهولة، بل تكاد تختنق بالطعام. عندئذ تصحو وتتنبه إلى عظيم نعمة الله عز وجل فتقول: يا رب كم كنت غريقا عنك وآلائك وأنا لا أشعر، كنت أشعر بهذا النبع تحت لساني وربما أتبرم به عندما أتكلم، اليوم تعلمت وتنبهت. تلك هي الحكمة من الأوجاع الشاذة التي يبعثها الله فتتسرب بين الحين والحين الى كيان الانسان. لولا امراض تنتاب القلب فيعالج الطبيب هذه الامراض فتتنبه الى الجهاز الرباني الذي وضعه وراء صدرك والى التقليد الانساني الذي يتدارقه ويوقع به فؤادك فترمق ببصرك الى السماء وتتيه في التعبير عن شكر الله سبحانه وتعالى وحمده. لولا هذه الامراض التي تنتاب الانسان من حين الى حين لما تنبه. وهكذا والامور انما تتبين بنقائضها. ومع ذلك فاننا نتكلم عن اصل وجود الامراض في الانسان الاصل بقطع النظر عن انتشارها او قلتها. نعم. وقد اوضح الله سبحانه وتعالى لنا هذه الحكمه. لكن عندما تنتشر الامراض فتزداد عن منسوبها فابحث لذلك عن عله عارضه. اذا رايت ان امراض القلب قد كثرت او ان الامراض العصبيه المختلفه قد زاد انتشارها فاعلم ان خطا قد تسبب الى المجتمع الانساني بفعل الانسان. حتى كان من اثار ذلك هذا الذي وقع. واذا رايت ان الامراض النفسيه التي تعصف احيانا بالعقل والوعي والتفكير قد تكاثرت ولم تكن كثيره من قبل فعد الى سميع الانسان واعلم ان الانسان قد ارتكب خللا في حق نفسه وفي حق مجتمعه مما جعله نهضه لانتشار هذه الامراض. ولو اردنا ان نفتح ملف العوامل الاجتماعيه والاخلاقيه والسلوكيه في انتشار هذه الامراض لطال بنا الكلام. اصل الامراض سنه ربانيه اقام الله وجود الانسان عليها حتى يطل الانسان من خلالها الى عظيم نعمه الله عز وجل وفضله. إذ لا قدرة العافية إلا بمعرفة المرض، حقيقة معروفة هذه. لكن عندما تنتشر الأمراض وتزيد عن حجمها الطبيعي وعن حجم السنة الكونية التي أقامها الله عز وجل في هذه الحياة، فاعلم أن مرد ذلك إلى جنوح في حياة الإنسان، إلى أخطاء في حياة الإنسان. وقد ضربنا لذلك أمثلة، فقلنا مثلا إن انتشار الفواحش سبب خطير مباشر لأمراض كثيرة تنتشر وهي لم تنتشر إلا بسبب هذه الفواحش التي يستعلم بها. وقد قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وما انتشرت الفاحشة في قوم فاستعلموا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض التي لم تكن في من قبلهم. نعم. عندما تنتشر الخمور بأصنافها ويعكف الإنسان على الإدمان ويذهب في ذلك إلى مدى لا يخضع لتذكرة مذكر ولا لتنبيه منبه ويتحول ذلك بالطبع عادة إلى الإدمان على المخدرات الأخرى فإن هذا يعقد أمراضا في النسل. معظم العاهات التي ترى في النسل في الأولاد الصغار إنما هو نتيجة إدمان الأبوين، نتيجة هذا الانحراف، نتيجة الخمور وصيرها. ولذلك لعلكم تعلمون ان اوروبا تعاني كثيرا من هذه الامراض التي تنشا في الاطفال في النسل. نعم. فالأطفال المنغوليون عبارة عن ظاهرة من الظواهر، هناك ظواهر كثيرة أخرى لا سيما في البيتان، حتى أن كثيرا من الناس يعزفون عن الزواج لأنهم لا يريدون أن يبتلوا بأطفال من هذا القبيل. ترى هل المسألة عبارة عن ظلم رباني؟ نعم، انحط بشكل عشوائي في المجتمع؟ لا لا، بل إن هنالك سببا جناه الإنسان ذاته في حق نفسه وفي حق أولاده، وقد شاء الله عز وجل أن تكون تركيبة المجتمع الإنساني تركيبة تضامن، فهنالك أساس تضامني، وبموجب هذا التضامن أكون سببا لعافيتك وتكون سببا لعافيتي، وأكون إن جرحت سببا لمرضك وتكون سببا لمرضي. والحكمة من هذا أن يسهر كل منا على صاحبه، وأن يركب الواحد منا وضع أخيه. هذا الكلام الذي جرنا إليه، جرنا إليه ضرورة التنبه إلى نعمة واحدة من نعم الله عز وجل التي أغلقها الله عز وجل علينا، وهي نعمة هذه المفاصل السلامة في كيان الإنسان. ومفاصل الأيدي مثل، لكن كل كيان الإنسان مليء بهذه المفاصل. هذه النعمة جرنا إلى هذا الكلام. السؤال الذي قد يطرحه أحدنا وهو: ولكننا كثيرا ما نجد أمراض وابتلاءات قد زج بها الإنسان. الحكمة هذه وقد أوضحت، ومع ذلك فالإنسان كلما ازداد شكرا لله كلما زاده الله نعمة، وكلما حسن الله عز وجل نعمه بحسن البقاء. نعم، وقيل للإنسان من العارفين وقد بلغ من الكبر عتيا، قيل له: إنك بلغت سنا متقدمة في السن، ولكني أراك تتمتع بعافية وقوة ونضارة. فقال: إنها أعضاء حفظناها كما أرادها الله منا في الصغر، فحماها الله عز وجل لنا في الكبر. هذه من سنن الله عز وجل في الكون. نعم، نعود إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. أي هذه النعمة الواحدة التي تراها ينبغي أن تعلم أن عليك ضريبة له، وينبغي أن تؤدي هذه الضريبة. الضريبة لمن؟ لله، لأنه هو المنعم المتفضل عليك بهذه النعمة. إذا ينبغي أن تؤدي ضريبة هذه النعم، وهذه الضريبة فيما تتمثل؟ في الشكر. ما من نعمة أنعم الله بها عليك إلا ويجب أن تغطيها بشكر. هذه حقيقة لا مرد لها. وقبل أن أفيد في هذا الكلام أستدرك فأوضح أن الرسول حيثما ذكر بالشكر، أو أن البيان الإلهي القرآن حيثما ذكرنا بالشكر، فليس المراد بالشكر تلك الكلمة التقليدية التي تتكرر على أفواه الناس جميعا بمن فيهم المنحرفون والكافرون والجامحون: نشكر الله نحمد الله. لا، هذه دعوة الشكر، هذه دعوة الشكر. الشكر هو أن يصرف العبد النعمة التي أنعم الله بها عليه فيما قد خلق من أجله. هذا هو الشكر. الشكر أن يصرف الإنسان، أن يسخر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، يسخر هذه النعمة فيما قد خلق من أجله. هذه المفاصل نعمة كما أوضحنا، نعمة هي أي نعمة. نعم، كيف يكون شكرها؟ شكرها بأن تحرك هذه المفاصل في تحقيق ما أمرك الله بتحقيقه، فتحرك يد في خدمة مولاك وخالقك، تحرك قدميك سعيا إلى ما طلب منك، تتحرك تنشق ذهابا وإيابا بهذه المفاصل لتسعى سعيك الحثيث في تنفيذ ما قد طلب منك. هذا هو الشكر، وليكن لسانك صامتا بعد هذا، سواء قلت أشكر الله أو لم تقل، فكل جزء من كيانك شاكر عندك. نعود بعد هذا إلى تذكرة سيدنا رسول الله في أول هذا الحديث، تذكرة بضريبة على الإنسان وتنبيه إلى نعمة واحدة فاذكر معها سائر نعم الله عليك من فرقك إلى قدمك، واذكر النعم التي تطوف بك ما بين سماء الله وأرضه، اذكر كلها. كم من ضريبة لله عز وجل في عنقك على هذه النعم، وكم أنت مدين لله عز وجل بالشكر عليها. والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذه حقيقة. والآن كيف نؤدي شكر نعم الله عز وجل؟ بل أقول قبل هذا، هل الله عز وجل بحاجة إلينا حتى يوقف علينا الضرائب؟ وهل الباري عز وجل رئيس دولة يعود إلى صندوقه بين كل عشية وضحاها فيوقف المزيد من الضرائب على الأمة كلما وجد أن المال قد نضب أو كاد في الصندوق؟ الباري عز وجل غني عن العالمين جميعا، هو مالك كل شيء وولي كل شيء، فما معنى هذا الكلام؟ الواجبات التي وظفها الله عز وجل عليك وأمرك بتنفيذها هي الضريبة، ومرد هذه الواجبات التي كلفك بها إليك أنت. فالباري إن متعك بحقوق فهي نعما عائدة إليك، وإن كلفك بواجبات فثمراتها عائدة إليك. فالباري عز وجل يجعل بعض النعم التي أغدقها عليك ضريبة لبعض النعم، ومرد كل ذلك إليك. ولكن الله بعظيم رحمته ولطفه جعل بعض النعم خفية مقنعة بواجبات تنهض بها، وجعل بعض النعم جلية تتجلى في حقوق متعك بها. ربط الباري عز وجل النعم المقنعة بالنعم الظاهرة، وكلفك أن تركض سعيا إلى تحقيق تلك الواجبات بسبب ما متعك الله من هذه النعم. ولو تأملت لرأيت أن ما متعك الله به من النعم وما كلفك به من الواجبات كل ذلك نعم، كل ذلك نعم، ولكن نعمة مقنعة ونعمة ظاهرة واضحة. الباري سبحانه وتعالى نفى إلى هذا عندما قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. فمثلا من شكرك لله عز وجل على هذه السلامة هذه المفاصل أن تسعى في مناكب الأرض لخدمة عباد الله، عن الطريق أبسط شيء، أن تعمد الطريق أمام السائلة. إذا رأيت إنسانا
مريضا محتاجا مبتلا مقطوعا تهتم بشأنه وتشاركه وتشاطره ألمه وبلواه فتؤنسه تعينه تقضي حاجته. سمعت عن إنسان قد تخاصم مع قريبه لأمر ما ولديك قدرة على أن تعيدهما إلى خط الوئام، تركض وتسعى وتذهب وتأتي تحرك هذه المفاصل في سبيل أن تبلغ هذا الصدى وتجمع هذا الشمل، ترى وأنت تصنع هذا يا أخي الإنسان مرد هذه الأعمال إلى الله أم إلى المجتمع الإنساني؟ إلى من؟ مرد ذلك كله إليك أنت، إن في شخصك وإن في تركيبة هذا المجتمع الإنساني. فانظر إلى جليل نعم الله، وانظر إلى عظيم ألطاف الله سبحانه وتعالى، يكرمك بالنعمة ويربطك منها بطرف بنعمة أخرى، يكرمك بنعمة عفوية بعطاء منه، ثم يقول لك والآن سخر هذه النعمة بكذا وكذا وكذا من الأعمال التي أكلفك بها، والأعمال التي أكلفك بها مردها إلى نعم أخرى أغدقها الله سبحانه وتعالى عليك. ومع ذلك فإن الباري سبحانه وتعالى يخرج عملك هذا في مخرج الضريبة والإيتار، نعم، وليس هذا إلا تحببا إليك، وليس هذا إلا من أجل أن يتدان الباري سبحانه وتعالى إليك إنجاز هذا التعبير، أي هذا من قبيل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقرض الله، يقرض الله، وارد هذا الكلام. أنت إذا رأيت أخاك مضطرا إلى مال فأعطيته مما أفاض الله عز وجل عليك، أو آثرته على نفسك بما تحتاج إليه، أتكون بهذا قد نفعت الله وأطرفه، أم إنك بهذا سددت ثغرة في مجتمعك وعدت بالفائدة بهذا العمل إلى نفسك وبني إخوتك، بهذا يتزداد الألفة ويتنامى الحب وتتآلف القلوب ويجتمع الشمل وتتحقق الوحدة. وإذا تحققت الوحدة مرد ذلك على من؟ على المجتمع الإنساني. وما أكرم الله أمة بنعمة بعد الإسلام والعافية كنعمة الوحدة. ومع هذا فإن الله يسمي هذا العطاء منك لأخيك إقرارا لله عز وجل. فانظر إلى عظيم لطف الله، يضع الباري ذاته العلية تحت معاني المنة لك. والباري عز وجل هل يمكن أن يمتن عليه؟ هل يمكن أن يمتن عليه؟ قلت مرة إنني عندما أردد هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أشعر بطرب لا ينتهي، وأشعر بشيء في جرس هذا الكلام الأخاذ، لطف متناهي، رقة متناهية، عندما يجعل الباري ذاته العلية طرفا مع عبده وينظر إلى ما يفد إلى الله من العبد وما يفد من العبد إلى الله سبحانه وتعالى، يسمي هذا إحسانا ويسمي هذا إحسانا. ثم الباري سبحانه وتعالى يتعهد نعم ويأخذ على ذاته العلية أن يقابل إحسانك الذي يصل إليه بإحسان يصل إليك منه، كما يطالبك أنت بالمقابل. إذا جاءك إحسان من الله عز وجل أن تقدم في مقابله إحسانا إلى الله عز وجل، ويعبر عن هذا بهذا الأسلوب بهذا التساؤل اللطيف الرقيق الأخار، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي يا عبدي انظر إلي كم أحسن إليك في ليلك ونهارك، في غدوك ورواحك، في كل تقلباتك، انظر كم أحسن إليك. ألا ينبغي أن تقابل إحسان اللافذ إليك بإحسان يفد إلي منك؟ أين إحسانك إلي مقابل ما أحسنت إليك؟ ألا يخجلك هذا الكلام اللطيف؟ ألا يغضبك؟ نعم نعم. ومع ذلك عندما تشكر الله وتقبل إلى الله بعمل مما أمرك به، أفأنت أحسنت بهذا إلى الله؟ أفأنت أحسنت بهذا إلى الله؟ المحسن دائما هو الله، والمتفضل دائما هو الله. فإن رفعت رأسك إلى السماء بشكر واجف، فالذي ألهمك هذا الشكر وأنطقك به هو الله. وإن مددت يدك بالعطاء إلى إنسان من حولهم من حولك، فالذي ألهمك العطاء والذي أغدق عليك المال لتعطي من هو الله. والذي حركك إلى المسجد لتصلي وتركع وتسجد وأمدك بالعافية وحرك جمعك هكذا، من هو الله عز وجل. ولكن الله تحببا إليك يسمي هذا إحسانا منك. ومع هذا فالعجب، كل العجب من الإنسان أنه يسمع هذا الكلام ولا يذوب خجلا، بل لا يرعوي ليقابل إحسان الله بما يسميه الله إحسانا من العبد إلى الله عز وجل. هذا هو الشيء العجيب في حياة الإنسان وشأنه. وقلت وأقول، نحن عندما نتأمل في إسلامنا الذي كثيرا ما نكاد أن نمتن على الله عز وجل به، أننا مسلمون، أننا ننهض بالواجبات الإسلامية، نحرص مبادئ الإسلام، نؤدي شعائر الإسلام، نسعى من أجل تحقيق أوامر الله، كثيرا ما يعني نمتك بعبارات تدل على أننا نتمنن على الله عز وجل. ترى هذا الإسلام الذي نشط، إن صدقنا في هذا القول، نشط للتمسك به والتفاعل معه، ماذا كلفنا من هذه الصدقات التي ينبهنا إليها رسول الله؟ أي ماذا كلفنا من المغارب؟ ماذا كلفنا من المغارب؟ أعود فأتأمل وأجد أننا إنما التقطنا من الإسلام مغانما، وابتعدنا بفهم وبمرونة عجيبة عن كل مظاهره. فانظر، نحن نتحلى بمظاهر الإسلام، ولكن هذه المظاهر ما كلفتنا شيئا. صلواتنا لا تكلفنا أيها الإخوة شيئا، إذا تعود الإنسان على الصلاة أصبحت الصلاة عادة، أصبحت حركة ميكانيكية. نحن تعودنا على الصوم، وإذا اعتاد الإنسان على الصوم لم يعد يبالي بشيء. نحن نتعود في كل عام على الحج إلى بيت الله الحرام، لكن كل هذه متع أكثر من أن تكون مغارب. ونحن نلهج بالدعوة إلى الإسلام والحديث عن الإسلام، لكن كل هذا الذي نفعله فيه إحساس من الطرب، وفيه انتعاش ومتعة أكثر من أن يكون فيه أي تحمل لذنب. أنا الآن يجلس هذا المجلس، وربما زعمت في نفسي أو ربما رأيتم أنتم أيضا أنني في هذا نعم أقوم بجهاد ما مثله جهاد، وأنا أدعو إلى الإسلام، وأنا اليوم بهذا العمل الذي أقوم به أسد ثغرة كبيرة جدا جدا ليس هنالك من يسدها. والله كل هذا الكلام أيها الإخوة عبارة عن معزوف الطرب نمتع بها أنفسنا. ماذا كلفتني هذه الجلسة؟ جلسة جميلة أرى من خلالها التعظيم والتبجيل، تبعث الانتعاش في نفسي وتبعث الطرب في كياني. لم أغامر ولم أقع في خضم أخطاء، ولم أسر في أي طريق شائكة، وعدت إلى داري آمنا مطمئنا. عندما أنقلب غدا إلى جامعتي لألقي المحاضرات والدروس أخذ على ذلك أجر، وأجد من حولي الطلاب خاضعين منسجمين، وأجد نفسي في مظهر من الأربعة. حيثما تحركت أتحرك بأناقة وضمن تقدير وتبجيل. نعم، ثم يقال أو أقول عن نفسي هكذا يكون الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهكذا يكون تقديم الضريبة على نعم الله سبحانه وتعالى. كذلك القول التاجر المسلم، ماذا كلفه إسلامه من المظالم؟ والله عز وجل يغلق عليه المظالم سلسلة لا تنقطع. الإنسان الذي يريد أن يسعى بأي عمل من الأعمال في سبيل أداء واجب من واجبات الإسلام، ما هي المخاطر التي اقتحمها؟ ومن ثم ما هي المغارم التي تحملها في سبيل الإسلام؟ لا شيء. وباختصار أقول نحن قطفنا من الإسلام أزهارا، وابتعدنا بكل لباقة ودقة عن أشواكه المتنامية من الأرض إلى أعلى هذه الزهرة. نعم، وعندما أنظر إلى بعيد الأول إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى بين عملي وعمله، أقارن بين عملي وعمله، أجد شيئا يخجلني، أجد شيئا يذيبني. لا أجد أنني قد ساهمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي جهد مما قد تحمله، وهو حبيب الله عز وجل خلقه الله على عينه. نعم، وأنا أضرب المثل بنفسي، وأظن أن معظم الناس اليوم لا أقول الكل على هذه الشاكلة، نعم أقول عن معظم الناس السواد الأعظم من مسلمين في بلدنا يلهجون باسم الإسلام ويتكلمون باسم الإسلام، لكن انظروا إلى بيوتهم، انظروا إلى لياليهم، انظروا إلى المتعة التي غرقت بها زوايا دورهم، فلا أجد أن هذا الإسلام كلفهم أن يصوموا عن متعهم شر ونقيف. ترى ما هو شعورنا عندما أسمع هذا الكلام من رسول الله، ثم عندما أنظر إلى فرق ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بالأمس مشهد واحد يمكن تكرر على سمعي أو بصري أكثر من 50 مرة، قولا واحدا أكثر من 50 مرة، من مشاهد السيرة النبوية. كلما مررت عليه تألمت وشعرت بالخجل من الله عز وجل ومن ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أنظر إلى هذا المشهد التالي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في إحدى سكك مكة في أوائل البعثة، وإذا بسفيه من سفهاء مكة يتربص به من علي، ويأتي في اللحظة المناسبة قدرا كبيرا من الأتربة والأوساخ والأقدار على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسير المصطفى عليه الصلاة والسلام الهون ولا يحرك ساكن، ويعود إلى داره بطمأنينة تامة، وترى إحدى بناته هذه الحال فتضطرب وتقوم فتغسل التراب عن رأسه وهي تبكي، فينظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا بنية لا تبكي، فإن الله مانع أباك. هذا هو العمل الإسلامي الذي قام به رسوله، وهذا ما كلفه العمل الإسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عد إلى نفسك، نحن الآخرون مسلمون، نحن الآخرون نرعى الإسلام أقل مرات في بيوتنا بالنسبة لأهلنا وأولادنا، ترى ماذا كلفنا إسلامنا داخل بيوتنا، داخل بيوتنا في علاقة ما بيننا وبين أهلنا وأولادنا؟ أما تريد أن تضرب بسالا مع رسولك في هذه المغارم التي تحملها؟ أم من وظيفته أن يتحمل عنك المغارم كلها لتتجمل من بعده وبدلا عنه بالمغارم كلها؟ لا والله، هذا فقير وهذا مرفوض في قانون اللياقة وفي قانون العدالة، مرفوض رفضا تام. عندما أتابع سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها، كل حياته كانت تحمل للنكبات، الغربة تحملها بكل أصنافها، الحرمان، ولا أقول الفقر، لم يكن رسول الله فقيرا، بل اختار هو وقد خيره الله سبحانه وتعالى، خيره الله عز وجل بين أن يكون غنيا يعطيه ويكرمه كأكرم كأغنى ما يكون إنسان، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في شيء آخر، رغب أن يعيش مسكينا ويموت مسكينا ويخشى في زمرة المساكين، ورغب أن يجوع أن يشبع يوما فيحمد الله، ويجوع يوما فيسأل الله سبحانه وتعالى. فرسول الله قبل من الغربة أصنافها، ومن الحرمان كل ألوانه، ومن الأذى كل ما تتصورون، اللهم إلى الاغتيال حتى لا تغتال الدعوة في شخصه، وهذا معنى قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. هذه حياة رسول الله، ولا داعي إلى أن أضع أمامكم المشاهد والمشاهد والمشاهد. هل تتصورون أن النبي عليه الصلاة والسلام نام يوما واحدا على فراش وثير مما ننام عليه نحن في بيوتنا؟ أبدا، كان دائما ينام على الحصيد، كل هذا شيء معروف. طيب ما الحكمة؟ تعلمون أيها الإخوة ما الحكمة؟ الحكمة تزيدنا خجلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن أن يختار ويطلب من الله أن يحميه من كل أذى، وأن يسير إلى إقامة المجتمع الإسلامي في نفق آمن، ولكن رسول الله علم أن الله إن أكرمه بهذه الخارقة وهو يسير في طريق بناء المجتمع الإسلامي، فإن هذه الخارقة لن تستمر لأمته من بعد، ستكون خاصة به. أما الناس الذين سيأتون من بعده ليحرصوا دين الله وليعلموا الناس إسلامهم وليجاهدوا في سبيل الله، فسينالون كل ذلك وسينالون كل أصناف الأذى. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتجرع من الكأس التي سيتجرع منها إخوانه من بعده. نعم، إن كانت هنالك الغربة التي قد يزد بها إنسان في سبيل دينه فليكن هو أول من يعاني منه. إن كان هنالك حرمان فليكن رسول الله أول من يعاني من هذا الحرمان. إن كان هنالك أذى بأي أصنافه فليكن رسول الله أول من يتقبل هذا الأذى، حتى لا يقول قائلا منا وهو يسير في طريق الدعوة إلى الله تأتيه اللكمات، يأتيه مظاهر الحرمان فيقول في نفسه وماذا على رسول الله، الرسول عوفي من هذا كله، نجح في طريق الدعوة بدون كل هذا، لكن نحن الذين أصابنا الأذى، نحن الذين أصابنا الضيق، شعور رسول الله، ذوقه، سمو إحساسه، رحمته بأمته جعله يقول لا، بل أنا مع إخواني الذين سيأتون من بعد شريكهم في كل ضراء، ولا داعي أن أكون شريكه في كل سراء. هذا شعور رسول الله تجاهنا، فما هو شعورنا نحن تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتصدر مجالس الإسلام ونبني من الإسلام أطرا نزين أنفسنا بها، فإذا جد الجد ودلفنا إلى بيوت بعضنا بعضا ننظر إلى الإسلام في دورنا، والله إننا نجد الإسلام غريبا. إذا عدنا إلى ليالينا التي نمضيها إلى أن نغلق النعاس في أعيننا، والله إننا نجد الإسلام غريبا في هذه الليالي، إلا من رحم ربك. عندما نخرج إلى أسواقنا ونسبق في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، والله إننا سنجد أن الإسلام غريب عن حياتنا في أسواقنا وفي مصانعنا وفي مزارعنا. إذا دعا الداعي إلى الغنى والعطاء نجد أن كل حديث عن الإسلام اختفى، وكل كلام عن دين الله سبحانه وتعالى تبدد. نعم، قلت أيضا منذ يومين كنت في مجتمع، مجلس معظمه تجار أغنياء، ونظرت ما منهم من إنسان إلا ويتكلم عن الإسلام أكثر مني، وما أحد منهم إلا ويطلق سفرات على مصير الإسلام. ونظرت إلى معظم أصابع الأيدي وإذا بالكتل الذهبية تملأ هذه الأصابع. الناس لا يتكلم عن ما ليس محرم، ولكن الكتل الذهبية نعم، وكأن كل واحد منهم لم يعلم أين يذهب بالمال وفي أي صندوق يدسه، فجعل الفائض في أصابعه. نعم، والله إن هذا إسلام يعني يروقني كل إنسان. ماذا يكلفني هذا الإسلام؟ ماذا يكلفني أيها الإخوة؟ عندما أتكلم وأتصدر الحديث عن الإسلام كأئمتي، وعندما أفصل القول في واجبات المسلمين كحكامهم، وعندما أجني الربح باسم الإسلام كأحسن إنسان مدلل على الله سبحانه وتعالى، ثم أعود إلى فراش الوفير وأعود إلى أسرتي التي تنشأ كما تشاء، وأعود إلى مائدتي العامرة بكل ما أشاء، وأعود بعد ذلك فأترك أولادي للتربية الشيطانية التي تروق لهم أولي، أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ وأعود إلى كلام رسول الله في أول حديثه هذا، عندما يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة، عليه صدقة، هذا هو محور الحديث. نحن عبارة عن مخزن لنعم الله، وعاء لنعم الله تتناهى من الله، والسلامة نوع من هذه النعم. تعالوا نتساءل عن ضريبة هذه السلامة، ما دفعنا ضريبة قط؟ عرفنا المغانم وابتعدنا بعدا لبقا عن المغارب، وكما قلت لكم جنينا من الإسلام ورودة وابتعدنا عن أشواكه بكل دقة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أنواع من الصدقات، أي أنواع من المغارم بسيطة سهلة، والدرائم التي ينبغي أن يؤديها الإنسان لله سبحانه وتعالى ظاهرا وهو يؤديها لنفسه باطنا وحقيقة. فما هي هذه الدرائم؟ لا يعيدنا في الحديث عنها إن شاء الله درس قادم إن أحيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.